الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قالت القدرية: لما بلغوا في الكفر إلى حيث لم يبق طريق إلى تحصيل الإيمان لهم إلا بالقصر والإلجاء، ولم تقتضي حكمته تعالى أن يقصرهم على الإيمان لئلا تزول حكمة التكليف، عبر عن ترك الإلجاء والقصر بالختم والطبع إعلاما بأنهم انتهوا في الكفر والإعراض إلى حيث لا ينتهون عنه إلا بالقصر، وتلك الغاية، وصف لجاجهم وتماديهم في الكفر. قال أهل السنة والجماعة: هذا الكلام باطل، فإنه سبحانه قادر على أن يخلق فيهم مشيئة الإيمان وإرادته ومحبته، فيؤمنون بغير قصر ولا إلجاء، بل إيمان اختيار وطاعة، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وإيمان القصر والإلجاء لا يسمى إيمانا، ولهذا يؤمن الناس كلهم يوم القيامة ولا يسمى ذلك إيمانا، لأنه عن إلجاء واضطرار. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وما يحصل للنفوس من المعرفة والتصديق بطريق الإلجاء والاضطرار والقصر لا يسمى هدى. وكذلك قوله تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. فقولكم، أي قول القدرية، لم يبق طريق إلى إيمانهم إلا القصر باطل، فإنه بقي إلى إيمانهم طريق لم يرهم الله إياه، وهو مشيئته وتوفيقه وإلهامه، وإمالة قلوبهم إلى الهدى وإقامتها على الصراط المستقيم، وذلك أمر لا يعجز عنه رب كل شيء ومليكه، بل هو القادر عليه كقدرته على خلق ذواتهم وصفاتهم وذرياتهم، ولكن منعهم ذلك لحكمته وعدله فيهم وعدم استحقاقهم وأهليتهم لبذل ذلك لهم، كما منع السفة الخصائص العلو، ومنع الحار خصائص البارد، ومنع الخبيث خصائص الطيب. ولا يقال فلما فعل هذا، فإن ذلك من لوازم ملكه وربوبيته ومن مقتضيات أسمائه وصفاته. وهل يليق بحكمته أن يسوي بين الطيب والخبيث، والحسن والقبيح، والجيد والرديء؟ ومن لوازم الربوبية خلق الزوجين وتنويع المخلوقات وأخلاقها. فقول القائل لما خلق الرديء والخبيث واللئيم سؤال جاهل بأسمائه وصفاته وملكه وربوبيته، وهو سبحانه فرق بين خلقه أعظم تفريق، وذلك من كمال قدرته وربوبيته، فجعل منه ما يقبل جميع الكمال الممكن، ومنه ما لا يقبل شيئا منه، وبين ذلك درجات متفاوتة لا يحصيها إلا الخلاق العليم، وهدى كل نفس إلى حصول ما هي قابلة له، والقابل والمقبول كله مفعوله ومخلوق، وأثر فعله وخلقه. وهذا هو الذي ذهب عن الجبرية والقدرية ولم يهتدوا إليه، وبالله التوفيق. قالت القدرية: الختم والطبع هو شهادته سبحانه عليهم بأنهم لا يؤمنون، وعلى أسماعهم وعلى قلوبهم. قال أهل السنة: هذا قولكم بأن الختم والطبع هو الإخبار عنهم بذلك، وقد تقدم فساد هذا بما فيه كفاية، وأنه لا يقال في لغة من لغات الأمم لمن أخبر عن غيره بأنه مطبوع على قلبه وأن عليه ختما إنه قد طبع على قلبه وختم عليه، بل هذا كذب على اللغات وعلى القرآن، وكذلك قول من قال إن ختمه على قلوبهم إطلاعه على ما فيها من الكفر، وكذلك قول من قال إنه إحصاؤه عليهم حتى يجازيهم به، وقول من قال إنه إعلامها بعلامة تعرفها بها الملائكة، وقد بينا بطلان ذلك بما فيه كفاية. قالت القدرية: لا يلزم من الطبع والختم والكفر أن تكون مانعة من الإيمان، بل يجوز أن يجعل الله فيهم ذلك من غير أن يكون منعهم من الإيمان، بل يكون ذلك من جنس الغفلة والبلادة والعشى في البصر، فيورد ذلك إعراضا عن الحق وتعاميا عنه، ولو أنعم النظر وتفكر وتدبر لما آثر على الإيمان غيره. وهذا الذي قالوه يجوز أن يكون في أول الأمر، فإذا تمكن واستحكم من القلب ورسخ فيه امتنع معه الإيمان، ومع هذا فهو أثر فعله وإعراضه وغفلته وإيثار شهوته وكبره على الحق والهدى، فلما تمكن واستحكم صار صفة راسخة وطبعا وختما وقفلا ورانا، فكان مبدأه غير حائل بينهم وبين الإيمان، والإيمان ممكن معهم، ولو شاءوا لآمنوا مع مبادئ تلك الموانع، فلما استحكمت لم يبق إلى الإيمان سبيل. ونظير هذا أن العبد يستحسن ما يهواه فيميل إليه بعض الميل، ففي هذه الحال يمكن صرف دواعيه وعشقه لهم، إذ الأسباب لم تستحكم، فإذا استمر على ميله واستدعى أسبابه واستحكمت لم يمكنه صرف قلبه عن الهوى والمحبة، فيطبع على قلبه ويختم عليه، فلا يبقى فيه محل لغير ما يهواه ويحبه، فكان الانصراف عن الغي مقدورا له في أول الأمر، فلما تمكنت أسبابه لم يبقى مقدورا له، كما قال الشاعر: تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة، فلما تمكن منها غرق. فلو أنهم بادروا في مبدأ الأمر إلى مخالفة الأسباب الصادة عن الهدى، انتبهوا يا أخوانا، وهذا هو المعني بقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلما تعرض عليك أسباب الهدى ولم تسلكها سيظل الأمر يعني بعدا وبعدا حتى يختم على القلب ويطبع، وهو القفل والران. فلو أنهم بادروا في مبدأ الأمر إلى مخالفة الأسباب الصد عن الهدى لسهل عليهم ولم استعصى عليهم ولقدروا عليه. ونظير ذلك المبادرة إلى إزالة العلة قبل استحكام أسبابها ولزومها للبدن زوما لا ينفك عن منها، فإذا استحكمت العلة وصارت كالجزء من البدن عز على الطبيب استنقاذ العليل منها. طبعا المعني بالعلة هنا المرض. يقول، نعيد هذه الفقرة: ونظير ذلك المبادرة إلى إزالة العلة قبل استحكام أسبابها ولزومها للبدن لزوما لا ينفك منها، فإذا استحكمت العلة وصارت كالجزء من البدن عز على الطبيب استنقاذ العليل منها. ونظير ذلك المتوحل في حمأة وهي الطين الأسود، فإنه ما لم يدخل تحتها فهو قادر على التخلص، فإذا توسط معظمها عز عليه وعلى غيره إنقاذه، فمبادئ الأمور مقدورة للعبد، فإذا تحكمت أسبابها منه وتمكنت لم يبقى الأمر مقدور له. فتأمل هذا الموضوع حق التأمل، فإنه من أنفع الأشياء في باب القدر، والله الموفق للصواب. علشان كده من معالم التربية في شريعة الإسلام المسارعة والمبادرة إلى فعل الخيرات وعدم التسويف، وكما قال أهل العلم معالجة النفس حتى لا تقع في الذنب أيسر بكثير من معالجة النفس للتوبة بعد الوقوع في الذنب. يعني في بداية أمرك تعالج نفسك ألا تقع في الذنب أهون بكثير من أن تقع في الذنب ثم تعالج نفسك لتتوب من الذنب، صعب وعزيز. فهناك فرق بين الأمرين. يقول: والله سبحانه جاعل ذلك كله وخالقه فيهم بأسباب منهم، وتلك الأسباب قد تكون أمورا عديمة يكفي فيها عدم مشيئة اضدادها، فلا يشاء سبحانه أن يخلق للعبد أسباب الهدى فيبقى على العدم الأصلي، وإن أراد من عبده الهداية فهي لا تحصل حتى يريد من نفسه إعانته وتوفيقه، فإذا لم يرد سبحانه من نفسه ذلك لم تحصل له الهداية. ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يمتنع، انتبهوا لهذه الفقرة، أنه لا يمتنع مع الطبع والختم والقفل حصول الإيمان بأن يفكر الذي ختم على القلب وطبع عليه وضرب عليه القفل، ذلك الختم والطابع والقفل، ويهديه بعد ضلاله ويعلمه بعد جهله ويرشده بعد غيه، ويفتح قفل قلبه بمفاتيح توفيقه التي هي بيده، هي الضمير عائد على مين؟ عز وجل. حتى لو كتب على جبينه الشقاوة والكفر لم يمتنع أن يمحوها ويكتب عليه السعادة والإيمان. وقرأ قارئ عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله؟ وعنده شاب فقال: اللهم عليها أقفالها ومفاتيحها بيدك، لا يفتحها سواه. فعرفها له عمر وزادته عنده خيرا. الحديث يعني سنده فيه كلام، سنده ضعيف لا يصح. وكان عمر يقول في دعائه: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. والحديث أيضا يعني سنده فيه ضعف، ولكن على فرض صحته المعني هنا إن المحو والإثبات يا أخوانا كما ذكرنا يكون في صحف الملائكة، اللي هو في التقدير العمري أو في التقدير السنوي أو في التقدير اليومي. أما التقدير الميثاقي والأزلي فهذا لا يقبل المحو ولا التغيير ولا الإزالة والتبديل، ولا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقول: فالرب تعالى فعال لما يريد لا حير عليه. وقد ضل هاهنا فريقان: القدرية حيث زعمت أن ذلك ليس مقدورا للرب ولا يدخل تحت فعله، إذ لو كان مقدورا له ومنعه العبد لناقض جوده ولطفه. والجبرية حيث زعمت أنه سبحانه إذا قدر قدرا أو علم شيئا فإنه لا يغيره بعد هذا ولا يتصرف فيه بخلاف ما قدره وعلمه. والطائفتان حدرت على من لا يدخل تحت حجر أحد أصلا، وجميع خلقه تحت حجره شرعا وقدرا. وهذه المسألة من أكبر مسائل القدر، وسيمر بك إن شاء الله في باب المحو والإثبات ما يشفيك فيها. والمقصود أنه مع الطبع والختم والقفل لو تعرض العبد لفك ذلك الختم والطابع، انظر، لو تعرض العبد، يعني العبد هيسعى لفك ذلك الختم والطابع وفتح ذلك القفل، لفتحه من بيده مفاتيح كل شيء. يبقى بداء السعي من العبد أم من ماذا؟ من العبد. أهو يقول: لو تعرض العبد لفك ذلك الختم والطابع وفتح ذلك القفل لفتحه من بيده مفاتيح كل شيء، وأسباب الفتح مقدورة للعبد غير ممتنعة عليه. أسباب الفتح مقدورة للعبد غير ممتنعة عليه، وإن كان فك الختم وفتح القفل غير مقدور له، ولكن أسباب في مقدور العبد، كما أن شرب الدواء مقدور له، وزوال العلة وحصول العافية غير مقدورة له. صحيح؟ يعني عندك مغص، الطبيب كتب لك دواء، أنت بتشرب، شربك للدواء في مقدورك. طيب زوال العلة ليس في مقدورك، وإلا لو كان زوال العلة في مقدورك لأزلتها من غير شرب دواء. مظبوط يا أخوانا؟ طيب، فإذا استحكم به المرض وصار صفة لازمة لم يكن له عذر في تعاطي ما إليه من أسباب الشفاء وإن كان غير مقدور له، ولكن لما ألف العلة وساكنها ولم يحب زوالها ولا آثر ضدها عليها، ضدها هي الضمير عايد على العلة. مظبوط؟ ما هو ضد العلة؟ السلامة. مع معرفته ما بما بينها وبين ضدها من التفاوت، فقد سد على نفسه باب الشفاء بالكلية. نعم، والله سبحانه يهدي عبده إذا كان ضالا وهو يحسب أنه على هدى، فإذا تبين له الهدى لم يعدل عنه لمحبته له وملائمته لنفسه. فإذا عرف الهدى فلم يحبه ولم يرضى به وآثر عليه الضلال، مع تكرر تعريفه منفعة هذا وخيره ومضرة هذا وشره، فقد سد على نفسه باب الهدى بالكلية. فلو أنه في هذه الحال تعرض وافتقر إلى من بيده هدى، إخوانا من أكبر آفات طالب العلم أنه يتطرق إليه ولو لحظة واحدة أنه من الممكن أن يستغني عن الله، من أخطر شيء. يقول: فلو أنه في هذه الحال تعرض وافتقر إلى من بيده هدى، وعلم أنه ليس إليه هدى نفسه وأنه إن لم يهده فهو ضال، سأل الله أن يقبل بقلبه وأن يقيه شر نفسه لوفقه وهداه، بل لو علم الله منه كراهية لما هو عليه من الضلال وأنه مرض قاتل له وإن لم يشفه منه أهلكه، لكانت كراهته له. هي الضمير عايد على إيه؟ على المرض. ركزوا معايا يا أخوانا، لكانت كراهته له. نعم، نعم، وأنه مرض قاتل له. مش موجود عندك؟ وأنه مرض قاتل له. بل لو علم الله منه هي الضمير عائد على مين؟ على العبد. انتبهوا يا اخوانا لهذه المعاني، لأن ممكن يكون العبد على الضلال ويحب الضلال، على معصية ويحب المعصية، كيف يهديه الله عز وجل؟ ده مجرد أن الله عز وجل يعلم من العاصي أنه يكره المعصية لوفقه إلى تركه. علشان كده قلنا من الأسباب التي تعظم الذنوب ويعظم وزرها الفرح والاستبشار، أن يفرح العبد بالمعصية ويستبشر به. طيب، يقول: بل لو علم الله منه كراهية لما هو عليه من الضلال وأنه اللي هو إيه؟ الضلال مرض قاتل له وإن لم يشفه منه أهلكه، لكانت كراهته له وبغضه إياه مع كونه مبتلى به من أسباب الشفاء والهداية. نعم، طيب، وإن لم يشفه منه أهلكه، لكانت كراهته وبغضه إياه مع كونه مبتلا به من أسباب الشفاء والهداية. ولكن من أعظم أسباب الشقاء موجود؟ طيب أعد هذه الفقرة. بل لو علم الله منه كراهية لما هو عليه من الضلال وأنه مرض قاتل له وإن لم يشفه منه أهلكه لكانت كراهته له وبغضه إياه مع كونه مبتلا به من أسباب الشفاء والهداية. ومن هنا نستطيع أن نستوعب أنا وأنت خطورة البدعة. ليه؟ لأن المبتدع ماله ها؟ يحب ما هو عليه ويظن أنه يتقرب إلى الله، فكيف يهديه الله؟ وهذا المراد بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. طيب، ولكن من أعظم أسباب الشقاء والضلال محبته له ورضاه به وكراهته للهدى والحق. فلو أن المطبوع على قلبه المختوم عليه كره ذلك ورغب إلى الله في فك ذلك عنه وفعل مقدوره، أسأل وفعل مقدوره، مقدوره هاء الضمير عائد على مين؟ طب ما هو مقدور العبد؟ أن يتعرض لأسباب الهداية. واضح يا إخواننا ديت؟ يتعرض لإيه؟ أسباب الهداية. يبقى هو لا يشكو من قسوة القلب ومع ذلك لا يسلك المسالك والوسائل التي ترقق القلب ويتمنى أن يرقق الله قلبه. كيف؟ وهو لم يسلك المسالك ولم يفعل ما هو في مقدوره لكان هداه أقرب شيء إليه. لكن إذا استحكم الطبع والختم والقفل حال بينه وبين كراهة ذلك وسؤال الرب فكه وفتح قلبه. واضح يا إخواننا؟ طيب، فإن قيل فإذا جوزتم أن يكون الطبع والختم والقفل عقوبة وجزاء على الجرائم والإعراض والكفر السابق، فكيف يمكنكم طرد ذلك في الختم والطبع السابق على فعل الجرائم؟ حاضر. فإن قيل موجودة؟ فإذا جوزتم أن يكون الطبع والختم والقفل عقوبة وجزاء على الجرائم والإعراض والكفر السابق، فكيف يمكنكم طرد ذلك في الختم والطبع السابق على فعل الجرائم؟ فكيف يمكنكم طرد ذلك في الختم والطبع السابق على فعل الجرائم؟ ايه معنى الكلام ده؟ دي شبهة جديدة جدا. يعني اهل السنة بيقول ان الختم والطبع والقفل عقوبة وجزاء على ماذا؟ الاعراض، مظبوط؟ اعرض فلما زاغوا ها ازاغ الله قلوبه، وكذلك على الجرائم التي فعلها. عند الترمذي بسند حسن من حديث أبو هريرة: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن نزع سقل قلب، وإن زاد وإن رجع زيد في النكتة حتى تعلو القلب وذلك الران. يبقى من جراء الأفعال. طيب، فكيف يمكنكم طرد ذلك أن يجعلون الطبع والختم والقفل ده طرد ذلك أي نفس القاعدة على الكفر السابق على الفعل؟ واخد بالك؟ يعني في إنسان الله عز وجل ختم على قلبه وسمعه ولم يفعل شيء من الجرائم، واخد بالك؟ ولم يعرض. فيقول الإمام القيم: إن فعلتم هذا في الأول فكيف تجعلونه يعني يسير نطردهم أي نستمر فيه مع الثاني؟ شوف الجواب. قيل: هذا موضع يغلط فيه أكثر الناس ويظنون بالله سبحانه وتعالى خلاف موجب أسمائه وصفاته والقرآن من أوله إلى آخره، إنما يدل على أن الطبع، انتبه، والختم والغشاوة لم يفعلها الرب سبحانه وتعالى بعبده من أول وهلة حين أمره بالإيمان وبينه له،
انتبهوا،
وإنما فعله به، وإنما فعله اللي هو الختم به، أي بعد بالعبد، صح؟ بعد تكرر الدعوة منه سبحانه والتأكيد في البيان والإرشاد وتكرر الإعراض منه والمبالغة في الكفر والعناد، فحينئذ يطبع على قلوبهم ويختم عليها فلا تقبل الهدى بعد ذلك. كم من الدعوات ودعها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل وأبي لهب، كثير، بل لعمه أبي طالب، بل لعقبة بن أبي معيط، بل لأمية بن خلف، ودها إليهم أكثر من مرة، وتكررت مع أن الحق أمامهم أبين من شمس النهار، ولكن لما أصروا على ما هم عليه ختم الله عز وجل على قلوبهم. الله يجزاكم بالخير، دي خطيرة جدا ومهمة، أعيد قراءتها. قيل هذا موضع يغلط فيه أكثر الناس ويظنون بالله عز وجل خلاف موجب أسمائه وصفاته، والقرآن من أوله إلى آخره إنما يدل على أن الطبع والختم والغشاوة، انتبه، لم يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول وهلة حين أمره بالإيمان، يعني لما قال له أؤمن أبى، ختم على قلبه، هذا لم يكن، واخد بالك، هذا لم يكن. لذلك تلاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، وأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبدون الله. يبقى مسألة الدعوة والتكرار هذا هو الواقع، والأدلة دلت على ذلك، وبعد الدعوة والتكرار بأكثر من مرة ويظل العبد على عناده واستكباره يأتي الختم من الله سبحانه وتعالى. يقول فالقرآن من أوله إلى آخر إنما يدل على أن الطبع والختم والغشاوة لم يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول وهلة حين أمره بالإيمان وبينه له، وإنما فعله به بعد تكرر الدعوة منه سبحانه والتأكيد في البيان والإرشاد وتكرر الإعراض منهم والمبالغة في الكفر والعناد، فحينئذ يطبع على قلوبهم ويختم عليها فلا تقبل الهدى بعد ذلك. خليك معايا. طب لو تم الختم والطبع والقفل وأراد العبد أن يعالج أسباب الهداية، ممكن أن يفتح القفل أم لا يفتح؟ أحسنتم، ولكن هنا إيه؟ يلزم شرط، وهو أن يكره ما هو عليه من الضلال. علشان كده العلماء يقولوا أسهل شيء أن يتوب العاصي، وأعز شيء وأصعبه أن يتوب المبتدع، لأن العاصي ممكن في لحظة من اللحظات يبدأ إيه؟ يعني يفكر إلى متى أظل في الضلال، لأنه يعلم أنه على خطأ، أما المبتدع لا. يقول والإعراض والكفر الأول لم يكن مع ختم وطبع، بل كان اختيارا، فلما تكرر منهم صار طبيعة وسدية. فتأمل هذا المعنى في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومعلوم أن هذا ليس حكما يعم جميع الكفار، بل الذين آمنوا وصدقوا الرسل كان أكثرهم كفارا قبل ذلك. نعم، عمر بن الخطاب، واخد بالك، وغيره كثير، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، انظر ماذا فعلوا بالمسلمين، انظر ماذا فعل خالد في غزوة أحد، واخد بالك، ولم يختم على قلوبهم وأسمعهم. فهذه الآيات في حق أقوام مخصوصين من الكفار، فعل الله بهم ذلك عقوبة منه لهم في الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلة، فهو سبحانه يعاقب بعضهم بالمسخ قردة وخنازير، وبعضهم بالطمس على أعينهم، فهو سبحانه يعاقب بالطمس على القلوب كما يعاقب بالطمس على الأعين، فهو سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة، وقد يعاقب بها إلى وقت ثم يعافي عبده ويهديه كما يعاقب بالعذاب كذلك.
يقول: وها هنا عدة أمور عاقب بها الكفار بمنعهم عن الإيمان، وهي الختم والطبع والأكنة والغطاء والغلاف والحجاب والغشاو والران والغل والغل والسد والقفل والصمم والوقر والبكم والعمى والصد والصرف والشد على القلوب والضلال، وإزاغة القلوب والخذلان والإغفال والمرض وتقليب الأفئدة والحول بين المرء وقلبه والإركاس والتثبيط والتزيين وعدم إرادة هداهم وتطهيرهم وإماتة قلوبهم بعدم خلق الحياة فيها فتبقى على الموت الأصلي وإمساك النور عنها فتبقى في الظلمة الأصلية، وجعل القلب قاسيا لا ينطبع فيه مثال الهدى وصورته، وجعل الصدر ضيقا حرجا لا يقبل الإيمان. وهذه الأمور منها ما يرجع إلى القلب كالختم والطبع والقفل والأكنة والإغفال والمرض ونحوها، ومنها ما يرجع إلى رسوله الموصل إليه الهدى كالصمم والوقر، ومنها ما يرجع إلى طليعته ورائده كالعمى والعشى، ومنها ما يرجع إلى ترجمانه ورسوله المبلغ عنه كالبكم النطق كالبكم النطق، وهو نتيجة البكم القلبي. فإذا بكم القلب بكم اللسان، ولا تصغ إلى قول من يقول إن هذه مجازات واستعارات، فإنه قال بحسب مبلغه من العلم والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كأن هذا القائل حقيقة القفل عنده أن يكون من حديد، والختم أن يكون بشمع أو طين، والمرض أن يكون بحمى بنافض أو قولنج، مرض معوي مؤلم. عندك معنى بفتح اللام وكسرها القولنج أو القولنج وفتح القاف وضمها، مرض معوي مؤلم، مرض معوي مؤلم يعصر معه خروج، مرض معوي مؤلم يعصر معه خروج السفل والريح، يعني ممكن تقول الإمساك. ما هو القولون لما بيخرج بيجيب إمساك على طول، ربنا عافينا وإياكم. يقول: أو غيرهما من أمراض البدن، والموت هو مفارقة الروح للبدن ليس إلا، والعمى ذهب ضوء العين الذي تبصر به، وهذه الفرقة من أغلظ الناس حجابا، فإن هذه الأمور إذا أضيفت إلى محالها كانت بحسب تلك المحال، فنسبة قفل القلب إلى القلب كنسبة قفل الباب إليه، وكذلك الختم والطابع الذي هو عليه هو بالنسبة إليه كالختم والطابع الذي على الباب والصندوق ونحوهما، وكذلك نسبة الصمم والعمى إليه نسبة الصمم والعمى، إلا الأذن والعين، وكذلك موته وحياته نظير موت البدن وحياته، بل هذه الأمور ألزم للقلب منها للبدن. فلو قيل إنها حقيقة في ذلك مجاز في الأجسام المحسوسة لكان مثل قول هؤلاء وأقوى منه، وكلاهما باطل، فالعمى في الحقيقة والبكم والموت والقفل للقلب. ثم قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا النفي يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المعنى أن أبصارهم لم تعمى عن رؤية آياتنا بل رأوها عيانا، ولكن عميت قلوبهم عنها، ويدل عليه قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم. نعم، بس يحتمل وجهين فقط. طب وبعد كده ماذا قال؟ لا بس واحد يملي بس، تفضل يا شيخ. تاني معلش. طيب اكتب اخر فاضل، اكتب: وهذا النفي يحتمل وجهين. الوجه الأول أن يكون المعنى أن أبصارهم لم تعم عن رؤية آياتنا. بل رأوها عيانا. بل رأوها عيانا. ولكن عميت قلوبهم عنها. ويدل عليه قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. ثم قال فإنها لا تعمى الأبصار، أي قد رأوا وأبصروا، أي قد رأوا وأبصروا، ولكن عميت قلوبهم ولم يبصروا. ده الوجه الأولاني يا أخوان. الوجه الثاني أن يكون المعنى أنه ليس العمى في الحقيقة عمى البصر، أن يكون المعنى ليس العمى في الحقيقة عمى البصر. إذا كان القلب مبصرا وإنما العمى الحقيقي عمى القلب الذي في الصدر، وإنما العمى الحقيقي عمى القلب الذي في الصدر، والمعني أنه معظم العمى وأصله
موجود عندكم.
وهذا كقوله إنما الربا في النسيئة، طيب فيه هنا معلومة مهمة يعني أرجو أن تكتبها في ورقة وتلصقها في الكتاب، إنها مهمة. إنما الربا في النسيئة، اكتب. روى البخاري من حديث أبي سعيد وزع على اخوانك ديت، كل واحد ورقه ديت، عدل او يعطي الاخ يوزع معاه. ياتي الذهب والفضه، فامر معاويه ان يبيع الناس اعطياتهم، فبداوا يبيعون الانيه الذهب والفضه بالدنانير متفاضله، فقال عباده بن الصامت ايها الناس انكم تاكلون الربا. ثم ذكر الحديث، فقال له معاوية ليس في هذا ربا، إنما الربا في النسيئة، لكن طالما أنا ببيع واشتري منك يدا بيد مع التفاضل ما فيش فيها إشكال، أما الربا في النسيئة في التأجيل فقط. استدلوا بإيه؟ بقول ابن عباس إنما الربا في إيه؟ في النسيئة. فنريد أن نعرف أين قول ابن عباس وما صحته. اكتب عندك آخر حاجة قلت، قلنا إيه؟ قال لقيت ابن عباس فقلت له أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال من القائل؟ ابن عباس. فقال: لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجده في كتاب الله. ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا في النسيئة. الربا في النسيئة. اكتب عندك: وهذا الحديث يحمل على التغليب. يحمل على التغليب، التغليب والكثرة يعني. وإلا فالإجماع منعقد على حرمة بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة متفاضلا، وإلا فالإجماع منعقد على حرمة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا. من أول السطر: وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. قال ابن حجر: المراد بالماء الأول ماء الغسل، وبالماء الثاني المني. من أول السطر: روى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان ابن مالك. فصرخ به، صرخ به يعني نادى عليه، على باب عتبان بن مالك. فصرخ به أي نادى عليه، فخرج يجر إزاره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل، أعجلنا الرجل، أعجلنا الرجل. افتح قوس، ودي من عندنا، أي استعجلناه فلم يقضي حاجته من امرأته. في القوس، افتح قوس تاني، وفي رواية قال عتبان نعم، وفي رواية قال عتبان نعم. في القوس: فقال عتبان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعدل امرأته؟ ولم يمني ماذا عليه؟ أرأيت الرجل يعدل امرأته ولم يمني ماذا عليه؟ يعدل امرأته، يعجل امرأته ولم يمني. في القوس بقى، فقال عدبان يا رسول أرأيت الرجل يعجل امرأته ولم يمني ماذا عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الماء من الماء. إنما الماء من الماء، اكتب عندك. والحديث منسوخ. نعم أكد أنت اكتب والحديث منسوخ. والذي عليه العمل إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. أنزل أو لم ينزل. كده انتهى الكلام الذي أريد أن أمليها عليكم من النسخة المحققة التي بين أيدينا. أي نعم على التنزيل. أي نعم مخالف الإجماع. ها؟ أي نعم. طيب نرجع لموضوعنا. يقول الوجه الثاني أن يكون المعنى لأنه ليس العمى في الحقيقة عمى البصر إذا كان القلب مبصرا، وإنما العمى الحقيقي عمى القلب الذي في الصدر. والمعنى أنه معظم للعمى وأصله، وهذا كقوله إنما الربا في النسيئة، وقوله إنما الماء من الماء، وقوله ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، وقوله ليس المسكين الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، وقوله ليس الشديد بالسرعة. اكتب عندك السرعة بفتح الصاد بضم الصاد وفتح الراء. السرعة بضم الصاد وفتح الراء. هو المبالغ في الصراع الذي لا يغلب. والمبالغ في الصراع الذي لا يغلب. فنقله إلى الذي يغلب نفسه عند الغضب ويقهرها. فنقله إلى الذي يغلب نفسه عند الغضب ويقهرها، فإنه إذا ملكها كان قد قهر أقوى أعدائه وشر خصومه. اللي هو مين؟ النفس. نعم. فإنه إذا ملكها كان قد قهر أقوى أعدائه وشر خصومه. نعم. حاضر نقرأها تاني. طيب قوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا النفي يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون المعنى أن أبصارهم لم تعمى عن رؤية آياتنا بل رأوها عيانا، ولكن عميت قلوبهم عنها، ويدل عليه قوله أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. فإنها لا تعمى الأبصار أي قد رأوا وأبصروا ولكن عميت قلوبهم ولم يبصروا. أن يكون المعنى الوجه الثاني أنه ليس العمى في حقيقة البصر إذ كان القلب مبصرا، وإنما العمل حقيقي عمل قلب. فرق واضح بين الوجهين الاثنين. يعني قوله تعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، فممكن يكون القلب البصر فيه عمى، أي لا يبصر حقيقة، ولكن القلب يبصر الآيات فيؤمن بها. وممكن أن يكون القلب يبصر الآيات ولكن رؤيته للآيات مع القلب فيه العمى لا ينتفع بها. طيب، يقول الإمام وقوله ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ولم يرد نفي الاسم عن هذه المسميات، وإنما أراد أن هؤلاء أولى بهذه الأسماء وأحق ممن يسمونه بها. فهكذا قوله لا تعمل أبصر ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، وقريب من هذا قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. وعلى التقديرين فقد أثبت للقلب عمى حقيقة، وهكذا جميع ما نسب إليه. ولما كان القلب ملك الأعضاء وهي جنوده، وهو الذي يحركها ويستعملها، والإرادة والقوة والحركة الاختيارية منه تنبعث، كانت هذه الأشياء له أصلا وللأعضاء تبعا. فلنذكر هذه الأمور مفصلة وموقعها في القرآن. فقد تقدم الختم، قال الأزلي أصله التغطية، وختم البذر في الأرض إذا غطى. وقال أبو إسحاق معنى ختم وطبع في اللغة واحد، وهي التغطية على الشيء والاستيثاق منه فلا يدخله شيء، كما قال تعالى أم على قلوب أقفالها، وكذلك قوله طبع الله على قلوبهم. نقف عند هذا المعنى ونواصل إن شاء الله هذا الكتاب في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل.